الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الشروع في قراءة التعليق المختصر على القصيدة النونية مسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. وهذه القصيدة معروفة بالنونية، وهي من أعظم دواوين السنة التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة بطريقة النظم. وقد كان مشايخنا من أهل الحديث لا سيما في القارة الهندية يهتمون بهذا النظم اهتماما كثيرا، بل كانوا يلزمون طلبتهم بحفظها. ومن آخر مشايخنا الذين كانوا يلزمون طلابهم بحفظ هذه المنظومة التي تجاوزت 1000 بيت هو شيخنا شمس الدين السلفي الأفغاني رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الأعلى. وكنا قد أدركناه، وكان يأتيه الطالب فإذا أراد أن يختبره ليدرس عنده ينظر إليه، فإن كان يتقن أبيات معينة من النونية كان يجلسه عنده ويخصه بالعلم، وإلا لم يبالي به. فهذه النونية في الحقيقة هي من أعظم ما نظم في باب اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه النونية عليها شروحات كثيرة في حقيقتها وفي جوهرها، كلها شروحات نافعة. من أحسنها شرح العلامة الشيخ ابن مانع رحمه الله، وشرح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله. أما تعليقات ابن شطي رحمه الله فإن فيه شيئا من الأشياء التي ينبغي الإنسان أن ينتبه له. وأما تعليق شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله ونفع به الأنام فإنه تعليق مختصر مفيد، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، ولذلك اختاره بعض طلابنا النجباء، نسأل الله أن يبارك فيهم. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. نبدأ من قراءة مقدمة الناظم رحمه الله تعالى، وهو العلامة ابن القيم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على أغلى نبي بعد. فقال العلامة ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصروعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو ما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته، وسبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومجال كلماته، لا إله إلا الله أحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في أفعاله، ولا في صفاته، ولا في ذاته، والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ به حكمه بجميع بياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تقرير عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نفورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئه ونهاياته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا كفء له، الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق لا يثني عليه أحد من جميع بلياته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأميره على وحيه وخيرته من بريته وسبيله بينه وبين عباده وحجته على خلقه أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أمين الله على الوحي، وهو سفير الله تبارك وتعالى إلينا، وهو حجة الله على خلقه. نعم.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله على حين فترة من الرسل وطنوس من السبل ودروس من الكتب، والكفر قد اضطربت نار وتطايرت في الآفاق شرار، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، فقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا الكتاب.
جاء في هذا نص حديث رواه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، أي أبغضهم، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي كانوا على التوحيد. نعم.
قال: وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا عن الله عز وجل بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم وليل الكفر مدلهم للظلام شديد القتام وصبر الحق عافية آثارها مطموسة أعلامها. فخلق الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان فأضاء حتى ملا آفاق نورا وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا.
الحنادس جمع حندس، والحندس المقصود به شدة الظلم والطرق المظلمة. نعم.
فهدى الله به إلى الضلالة وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العينة واستنقذ به من الهلكة وفتح به أعين العمياء وأذان صمة وقلوب الغلفة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد لله حق
جهاده صلى الله عليه وسلم. هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لولا جهاده وبذله وعطاؤه بعد فضل الله تبارك وتعالى والله ما كنا ندري ما الكتاب ولا الإيمان، لربما كنا مثل عامة البشر الذين يعبدون البقر أو يعبدون الحجر أو يعبدون الشجر. فصلوات ربي وسلامه عليه كم تحمل حتى وصل إلينا هذا الدين، كشف الله به الغمة، أدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: عبد الله حتى أتاه اليقين من ربه وشرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع له وزره وجعل الذلة والصغار وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين. فلا يصح لأحد خطبا ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين.
بل لا يصح لأحد إيمان ولا إسلام حتى يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم.
قال: وصلى الله وملائكته وأنبياءه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه
صلاة الله على العبد معناه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد معناه ذكره عند الله عز وجل، وصلاة الأنبياء والرسل يعني دعاؤهم فكل صلاة بحسب المضاف إليه. صلاة الله ثناؤه، صلاة الملائكة ذكرهم، صلاة الأنبياء والرسل دعاؤهم، وهكذا صلاة جميع الخلق معناه الدعاء. لما نقول اللهم صل على محمد هو في المعنى دعاء، لما نقول صلى الله عليه وسلم هو خبر بمعنى الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: ما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا أراد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد فاستناغ به قلبه واتسع له صدره وابتلى به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصلة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاق، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، اشتد بها فرحه وعظم بها غناؤه وقويت بها.
يعني العبد كيف يعرف إكرام الله له؟ ينظر إلى موقفه واستسلامه لأمر الله ورسوله، هذه علامة إكرام الله للعبد. فإذا كان العبد منقادا مستسلما فرحا راضيا بقضاء الله وشرعه فإنه العبد المكرم ولا ريب. وقوله هنا إذا نزل له من الله صفة جعل ذلك غذاء وأظهر من نفسه الفاقة الحاجة إلى هذا الأمر ومنزلة الشفاء فاشتد بها فرحه وعظم بها غناؤه. نعم.
قال وقويت فيها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه فجال من المعرفة بما يلينها وأسامع عين بصيرته برياضها وسافينها لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات علا
ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته. لا شك أن الله جل وعلا أعظم معلوم لا معلوم أجل منه سبحانه وتعالى أبدا، لأنه سبحانه وتعالى أعظم شيء وهو سبحانه أعظم معلوم. كلما ازداد علم العبد به كلما ازداد عبودية وشرفا.
قال وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه وليست حاجة الأرواح فقط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وخاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره
منه
أبعد.
من هنا تدرك لماذا المشركون والكفار وأهل الظلم والطغيان وأهل الفسق والفجور يكرهون ذكر الله عز وجل، لأنهم جهلوا الله تبارك وتعالى ما عرفوا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون. نعم.
قال رحمه الله: الله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، فمن كان لذكر أسماء وصفات مغضبا وعنها نافرا ومنفرا فالله له أشد بغضا وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتا حتى تعود القلوب إلى قلبه. قلب ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها ومحبتها لحظة لاستغاث ثياب قلب المثبت القلب على دينه. فلسان حاله يقول: تراب من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. ويقول: وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك شحا. ويقول: إذا مرضنا تداوينا بذكركم فلتركوا الذكر أحيانا فلنتكسوا. ومن المحال أن يذكر القلب من هو محال بصفاته، نافر بسماعه، معرض بكليته عنها، زاعم أن السلامة في ذلك. كلا والله، إن هو إلا الجهالة والخذلان والإعراض عن العزيز الرحيم.
من المحال أن المعطل يذكر الله، لأنه رب عنده ليس برحيم ولا كريم ولا غفور ولا عليم، كيف سيذكره؟ هذا من المحال، من المحالات العقلية التي يدركها أهل العقل. إنسان يعتقد أن ربه لا يرحم لا يغفر لا يكرم لا يعلم، كيف سيذكره؟ نعم.
قال:
ليس
القلب الصحيح قط إلى شيء أشرق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا فرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكان بالعبد عمل خذلالا أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها،
أن يضرب على قلبه سرادق لفاعل سرادق،
أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها والنكرة والتنفير والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيمان به وبصفاته وأسمائه. والقلب الثاني قلب مخلوق بالسياق الجهالة وهو عن معرفة ربه وصفته
مصدود. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نسأل الله أن يجعلنا ممن قلبه قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه بذكر الله. نعم.
قال:
وطريق
معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه من سبحانه وتعالى أن يكون ذكر الأسماء قد قمش حوة من الكلام الباطل وارتوى من ماء تعد منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عديدة، وترد منه إلى منزلها قديما
منزلها أو منزلها
وترد منه إلى منزلها قديما
لا منزل لا منزل يا إما منزل يا إما منزل، لأن الله عز وجل يقال عنه أنه منزل الكتاب ويقال عنه منزل الكتاب، لأن نزل فهو منزل وأنزل فهو منزل.
وترد منه إلى منزلها قديدا مما يصونها تحريفا وتعطيلا ويؤول معانيها تغييرا وتبديلا، قد أعد لدفعها أنواعا من كل العدد وهي لردها هروبا من القوانين، وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر فقال تلك الأدلة اللفظية لا تفيد شيئا من اليقين، قد أعد التأويل جملة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن، وجعل إثبات صفاته للجلال تجسيما وتشبيها يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان.
هذه هي يعني شبهة المعطلة، أن إثبات الصفات تجسيم وتشبيه، ويتسترون يعني لو قال لنا قائل شبهتهم عرفناها، لكن ما هي جنتهم أو ما هو ترسهم؟ ترسهم التأويل، يتجنون كما قال ابن القيم جنة يترس بها التأويل. نعم.
قال المزيون إضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء، خلع عليه كلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر بأديان التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل.
هذا ليس شيء جديد، تكفير أهل البدع لأهل السنة ليس شيء جديد، لا تظنوا أن الخوارج اليوم التكفيرين هم اللي يكفرونكم بس، لا، هذا كلام قديم، قد كفر أهل البدع المعطلة كفروا أهل الحديث قديما. نعم.
قال قطاف على أبواب الآراء
في سنة 92 أحد الإخوة من أهل الحديث دعاني لأنصح بعض الناس ممن يزعمون الديانة، فذهبت إليهم وكانوا في خيطان القديم، وإذا بالرجل يقول لي مباشرة بدون أي يعني مقدمات وكذا، يقول أنت عندي كافر، يعني تكلمت ولا ما تكلمت سواء، هكذا مباشرة، ما عندهم شيء، عندهم أن أهل الحديث كفار. نعم.
قال قطاف على أبواب الآراء والمذاهب بتكفر في أبوابها تنثنى بأخسر المواهب والمطالب، عدل عن الأبواب العالية الكثيرة بنهاية المراد وغاية الإحسان، ابتلي بالوقوف على الأبواب السائلة البلآمة بالخيبة والحرمان.
هذه قاعدة عظيمة، من ترك المعالي ابتلي بالأسافل. المعالي في أبواب العلم أعظم باب من أبواب العلم العلم بأسماء الله وصفاته، وهؤلاء صدوا هذا الباب فابتلاهم الله بالخوض في علم الكلام الباطل الذي لا يؤدي إلا إلى الأسافل، فنسأل الله جل وعلا أن يرفع مقامنا ومقامكم في العلم بأسماء الله وصفاته. نعم.
قال وقد لمس كلة مسودة من الجهل والتقليد والشبهة والعناد، إذا قلت له النصيحة ودعي إلى الحق أخرجت.
هذه ألبسة إيش؟ ألبسة أهل البدع، احفظوها، ألبسة أهل البدع عفانا الله وإياكم، جهل تقليد شبهة عناد، هذه ألبسة أهل البدع. أي رجل مبتدع تجد أن غاية نهاية شبهته أنه متلبس إما بجهل وإما بتقليد أو بشبهة مفسدة أو بعناد، ما عنده شيء آخر. نعم. قد يكون متلبس بالأربعة كلها، طاقيته الجهل، ها، وفنيلته التقليد، وسرواله الشبهة، والغترة العناد، شو نسوي معه؟ نعم.
قال في اليوم إذا تلقى نصيحة وتدعي إلى الحق أخذت العزة به حسبه جهنم وبئس المهاد. قال فما أعظم المصيبة من هذا وأمثاله عن الإمام، وما أشد الدناية به على السنة والقرآن، وما أحب من هذا من القلب واليد واللسان إلى الرحمن، وما أثقل أجرا ذلك الجهاد في النزاع والجهاد بالحجة والنساء.
هذا الجهاد أعظم من جهاد الأعداء من وجهين. الوجه الأول أن جهاد الأعداء يراد به الدفاع عن الإسلام، وجهاد هؤلاء يراد به حماية الإسلام عن الشبه. والوجه الثاني أن هؤلاء يفسدون البيت من الداخل، فتطهير البيت من الداخل أولى من دفع العدو الخارجي البائن الظاهر، لأن ذاك يمكن يدفعه كل أحد، أما هذا لا يدفعه إلا العلماء. نعم.
قال الجهاد بالحجة واللسان قدم على الجهاد بالسيف والسنان، هذا أمر ولهذا أمر به تعالى في سورة مكية، حيث لا جهاد بيده إنذارا وتعذيرا، فقال تعالى: ألا تطع الكافرين وجاهدوا به جهادا كبيرا.
إذن جهاد بالحجة واللسان مقدم زمانا وأمرا وتشريعا، ومقدم فعلا وتطبيقا.
قال: وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أرجل المسلمين في المقام والمسيح، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق.
لو سألناكم: هل آدم عليه السلام جاهد جهاد السيف؟ ها؟ قطعا لا. ونوح؟ قطعا لا. وإبراهيم؟ قطعا لا. وإسماعيل وإسحاق؟ ما في أحد من الأنبياء قاتل بالسيف إلا نبيين فقط أمرا بهما، موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. بس هل يعقل أن هذا الجهاد يكون أفضل من الجهاد الحجة واللسان ولا يشرعه الله لأفاضل خلقه؟ ها؟ جاوبوا. ما يمكن. إذن دلنا أن جهاد الحجة واللسان هو الأصل، ها، وهو المقدم. نعم.
قال: رمى مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق.
هذا حديث صحيح: من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وكيف طالب العلم يحدث نفسه بالغزو؟ يحدث نفسه بغزو جهاد هؤلاء أهل البدع والمنافقين. نعم.
قال: وكفى بالعبد عنا وخذلال أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة
وأن يرى عساكر وجنود
وأن يرى وخذلال وكفى بالعبد عنا وخذلال أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا في الحرب
لأمته. تعرفون لأمة الحرب؟ لباس الحرب. والمقصود بلأمة الحرب اللي هو الدروع الحرب، يعني لباس الحرب لأمته. نعم.
وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا وقد حمي الوحيش ودارت راح الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران النزال النزال وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوالف الكمين.
الله المستعان. يعني إذا جاء الجد وأصبح أهل الحق يردون أهل الباطل، لا يليق بمن ينتسب إلى السنة أن يتخاذل وأن يدخل مع الخوالف في كمين أو يختفي ويهاب. نعم.
قال: وإن سعد قدره وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة ليكون فيه من المتحيزين، ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه: أني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين، فحقيق لمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبيع هذه الخصلتان وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله في مواقف الخزي والهوان، وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان، وألا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن، فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة، وعن وجوه البدعة عليها غبرة ترقبها قترة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والطرقة والضلال، فوالله إن مفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من موافقتهم إذا قيل احفظوا الذين ظلموا وأزواجهم.
أزواجهم يعني أصنافهم، فمن شايع أهل البدع وصار معهم لم يتمايز عنهم يحشر معه ولو كان من أهل السنة، لأن وجوب التمايز أمر حتم متعين لازم. نعم.
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد: أزواجهم أشباههم ونظراء، وقد قال تعالى: وإذا النفوس زوجت قالوا فيجعل صاحب الحق مع نظيره بدرجة وصاحب الباطل مع نظيره بدرجة، هنالك والله يعرض الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار حقيقة ما كان في هذه الدار عليه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
هنا فلانا النكرة يا ليتني لم أتخذ، نكرة في سياق النفي وهو يدل على العموم. أي إنسان يشغلك عن الحق واتخذته خليلا، زوجة، ابنا، جارا، قريبا، صديقا، حميما، دنيويا، فأنت حينئذ ستعض أصابع الندم: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال: وكان من قدر الله وقضائه ان جمع مجلس المذاكره بين مثبت للصفات والعلوم وبين معطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع اليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقول في القران ومساله الاستواء؟
هذه القضيه، انتبهوا، جمع مجلس المذاكره بين مثبت للصفات والعلوم. اما ان تكون هذا المجلس أن يكون هذا المجلس مجلس حقيقي وقع يحكيه لنا ابن القيم، أو يكون هذا المجلس مجلس علمي يتصوره ابن القيم فيذكره لنا. نعم. الأول هو الأقرب. فقال المثبت:
قال المثبت: نقول فيها
المثبت هو السني والمعطل والبدعي، احفظوا هذه. ماذا قال المثبت؟
فقال المثبت: نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى وقال نبينا صلى الله عليه وسلم، يصف الله تعالى بواسطه نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه واثبته لنفسه من الاسماء والصفات ونفي عنه النقائص والعيوب ومشابهه المخلوقات اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه او ما وصفه به رسوله تشبيها، فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد الها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما ان نثبت ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك نقول في صفاتها انها لا تشبه الصفات.
هذه قاعده عند اهل السنه والجماعه: الكلام في الذات الكلام في الصفات كالكلام في الذات، قاعدة بابهما واحد، ما نقوله هنا نقوله هنا، نثبت الذات بلا تشبيه فنثبت الصفات بلا تشبيه. نعم.
قال: والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن نثبت ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك نقول في صفاته أنها لا تشبه الصفات، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا نكلم صفات الله بصفات المخلوقين ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل تشنيع المسمعين وتلقيب المفترين، كما أننا لا نقبض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصل، ولا نكذب بقدر الله ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا
مجبرة أو مجبرة، يجوز. نعم. هم يقولون عنا جبرية، يقولون عنا جبرية ومجبرة أو مجبرة، مجبرة هو المعروف، نعم، يسمون مجبرة.
قال: ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية، ورحمة الله على القائل: فإن كان تسليما ثبوت صفاته فإني بحمد الله لها مثبت. إلى قال: فإن كان تسليما ثبوت صفاته لديكم فإني اليوم عدم جسم.
نحفظ هذا البيت: إن شاء الله سأنبه على ما ينبغي أن نحفظ. فإن كان تجسيما ثبوت صفاته فإني بحمد الله لها مثبت. نعم.
قال رضي الله عن الشافعي حيث يقول: إن كان ربًا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض.
وهذا أيضا ينبغي أن يحفظ. هناك أبيات قد جمعتها قديما ثم ضاعت مني، سميتها الشواهد العلمية في الأبيات التي ينبغي حفظها لطلاب العلم، لكن ما أدري وين راحت. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. نعم.
قال: وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصب.
إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصب. هذا يجب أن نقوله دائما قاعدة، مثل ما نقول اليوم: إن كان السمع والطاعة يسمونه خنوعا فليشهد الثقلان أنا خانع. ما في بأس، قول الحق. خل إذا كان جاء شيء في الكتاب والسنة هم لا يريدونه، كيف؟ إن كان مذهب أهل الحديث شناعة فليشهد الثقلان أني مشنع. ما في بأس. نعم.
قال: واما القران فاني اقول انه كلام الله منزل غير مخلوق، من بدا واليه يعود، تكلم الله به صدقا وسمعه منه جبرائيل حقا وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا. وان كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف والف لام راء وقاف ونون عين كلام الله حقيقه، وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميعه كلام الله وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر والله يصغيه سخط، ومن قال ليس لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتهى كلام المرسل انتهت رسالة الرسول.
الله أكبر، الله أكبر. يعني أين عقولهم لما يقولون ليس في الأرض قرآن؟ طيب إذا كان ما في الأرض قرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الناس إيش؟ سبحان الله، كلام خطير. نعم.
قال: ونقول إن الله فوق سماواته مستوى على عرشه باين من خلقه ليس في مخلوقاته فيهم.
باين بمعنى ظاهر، باين بمعنى ظاهر، وهو كقوله جل وعلا: الظاهر الذي ليس فوقه شيء. نعم.
قال: ليس في مخلوقاته فيهم من ذاته ولا في ذاته فيهم من مخلوقاته، وإنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وتعود الملائكة والروح إليه، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأن المسيح رفع بذاته إلى الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنت قل كلها فتحتها، هي الأصوب كلها نكسرها، لأن هو المثبت يقول إن وإن، نقول إن، نقول إن، لأن دائما همزة إن بعد القول ومشتقاته مكسورة. نعم.
وإن المسيح رفع بذاته إلى الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله حقيقة، وإن أرواح المؤمنين تسأل إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه وتقف بين يديه، وإنه تعالى هو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلى، وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، وإن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه، إنه سبحانه هو العلي الأعلى من كل عباد. فلما سمع المعطل علم ذلك أمسك، ثم أسره لنفسه وقلع شياطينه وبني جنسه، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وأصناف المكر والاحتيال وراهم أمرا يستقبلون به إلى نظراء من أهل البدع والضلال، وعقدوا مجلسا يبيتون في مساء يومه ما لا يفرق الله من القول، والله بما يعملون محيط، وأتوا بمجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان واللغط والتخليط، وراهم استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوه ليجعل نزله عند قدومه عليهم ما لفقوه من المكر وتمموه، فحبس الله عنهم أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسروا عليه.
الظاهر أنه يحكي قصة نفسه رحمه الله، ما أهل البدع. نعم.
قال: ورد الله كيده في نظره فلم يصل بسوئيه وخذله من القطاع فمزقوا ما كتبوه من المحاضر.
من المحاضر يعني كتبوا معاريض ومحاضر إلى الأمير لكي يعني يهين ابن القيم، لكن الله عز وجل عظم ورفع شأن ابن القيم عند المطاع فصاروا هم الأذلين. نعم.
قال: فمزقوا ما كتبوه من المحاضر.
المحاضر الميم المفتوح جمع محضر، محضر ومحاضر. أما المحاضر هذا اللي يلقى المحاضرة.
من المحاضر. وقلب الله قلوب أوليائه وجلده عليه من كل باد وحاضر، وأخرج الناس لهم من المخبئات كبائلها ومن الجوائح والمنقلات دفائلها. فقول الله جأش عبد المثبت وثبت قلبه ورسالة وشيد بالسنة المحمدية بنيانه فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان، وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وائمتهم المتقدمين، وانه لا يستنصر من اهل مذهبه بكتاب ولا انساب، وانه جعل بينه وبينكم
اقوالا من قلدتم. يمكن يكون مراده شيخ الاسلام ابن تيميه في هذه قضيه التحكيم، ما يستبعد. على كل حال، المحنة جرت لابن تيمية كما تعلمون، وجرت لابن القيم من علماء أهل البدع والتعطيل. نعم.
وأنه جعل بينه وبينكم أقوالا من قدمتموه ونصوصا من على غيره من الأئمة قدمتموه، وصرخ المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم بقاصيهم فلم يذعنوا لذلك. واستعفوا من عقده، فطالبه المثبت بواحدة من خلال ثلاث: مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم والإحصاء تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب وأئمتكم المتقدمين من أهل العلم والدين. فقيل لهم: لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان، وما لكم بمقاومة فرسانه يدان. فدعاهم إلى مكاتبة بما يدعون إليه، فإن كان حقا قبله وشكركم عليه، وإن كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت وتبين لكم حقيقة ما لديه. فأبوا ذلك أشد الانتباه واستعفوا غاية الاستعفاء، فدعاهم إلى القيام بينه في المقام قياما في مواقف الانتهاب حاسر العبوس. نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال.
هذا هو الإنصاف. طلب منهم أحد ثلاثة أمور: ما دام رفضتم المناظرة عند الحاكم، خلاص إحنا أهل العلم نجتمع ونتناظر على طريقة العلم. أبيتم ذلك، اكتبوا ما تقولونه ثم المثبت يعلق على ما كتبتم. أبيتم ذلك، ما لنا إلا يعني أن نذهب إلى بيت الله عز وجل وبين الركن والمقام نبتهل إلى الله عز وجل ليلعن الكاذب منا.
قال: وظن المثبت والله أن القوم يجيبونه إلى هذا، فوطن نفسه عليه لغاية التوقين، وبات يحاسب نفسه ويعلم ما يثبته وينفيه على كلام رب العالمين وعلى سنة خاتم الأنبياء المرسلين، ويتجرد من كل هوى يخالف الوحي المبين، ويهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين. فلم يجيبوا إلى ذلك أيضا، وأتوا من الاعتذار بما دله على أن القوم ليسوا أولي الأيدي والأبصار. حينئذ شمر المثبت عن ساق عزمه وعقد الله مجلسا بينه وبين خصمه يشهده القريب والبعيد، ويقف على مضمونه الذكي والبعيد، وجعله عقد مجلس التحكيم بينه وعقد الجاحد والمثبت المرضي بالتجسيم. فقد خاصم في هذا المجلس،
يعني أذكر أن شيخ الإسلام لما طلب منهم مجلس علم رفضوا، حتى قيل إنه ورد عليهم عالمهم الكبير الذي كان يشيرون إليه بالعلم والبنان صفي الدين الهندي، فلما جاء وهو من أكابر علماء علم المنطق والكلام، فلما جاءوا إليه وجلسوا بين يديه كلمهم عن ابن تيمية، فلما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية لم يبت بكلمة، ما استطاع أن يتكلم ولا كلمة أمام شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف يتكلم؟ هو سيقول قالوا وقلنا، شيخ الإسلام يقول قال الله قال الرسول، كيف؟ ما يستوي يعني شيخ. نعم.
قال: وقد خاص في هذا المجلس بالله وحاكم إليه وبرئ إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة وتحيز إلى فئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أصحابه عليه، والله سبحانه مسؤول ألا يكله إلى نفسه ولا إلى شيء مما لديه، ويوافقه في جميع حالاته ما يحب ويرضى، إن أزمة الأمور بيديه، وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة أن يقوم لله قياما متجددا عن هواه قاصدا لرضاء مولاه، ثم يقرأها متفكرا ويعيدها ويبديها متدبرا، ثم يحكم فيها بما يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين، ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين المعاندين، فيقرأ حقا تبعه وشكر عليه، ويقرأ باطلا رده على قائله واهدى الصواب إليه، فإن الحق لله ورسوله، والقصد أن تكون كلمة السنة هي العليا جهادا لله في سبيله، والله عند لسان كل قائل وقلبه، وهو المطلع على نيته وكسبه، وما كان أهل التعطيل أولياءه إن أولياءه إلا المتقون المؤمنون الصادقون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والصالحون، ولا إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذه أمثال الحساب مضروبة للمعطل والمشبه والموحد.
هذه الحكومة المناظرة، قصة المناظرة في الواسطية موجودة في مجموع الفتاوى، ترجعون إليها تسمعون كلام المعطل وكلام شيخ الإسلام، تعرفون أين الحق وأين الباطل. نعم.
قال: هذه أمثال القسام مضروبة المعطل والمشبه والموحد، ذكرناها قبل الشروع المقصود، فإن بعض الأمثال مما يأنس بالعقل لتقريبها المعقول من المشهود، قد قال تعالى: وكلامه مستمر على أعظم الحجج وقواطع إبراهيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقد اشتمل منها على بضع وأربعين مثلا.
هذه الآية آية العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، جاءت في سورة إيش؟ العنكبوت، دل على أن من صفات العالم أنه يعرف مداخل بيوتات أهل البدع ومخارجهم وكيفية رد شبههم وضلالاتهم، هذه من علامات العالم، من علامات العالم معرفته للأمثال، سواء كانت هذه الأمثال أمثالا باطلة يضربها أهل الباطل لبيوتاتهم، أو أمثالا حقة ضربها الله جل وعلا لبيت أهل الإيمان والتوحيد. نعم.
قال: وقد اشتمل منها على بضعة وأربعين مثلا.
بضعة وأربعين مثلا، القرآن كله فيه بضعة وأربعين مثلا، تقريبا 46 مثلا ذكرتها كلها مثلا، وبيان المراد من هذه الأمثال من كلام شيخ الإسلام موجود في الامتاع في فصل خاص بعنوان أمثال القرآن الكريم. نعم.
قال: وكان بعض السلف إذا قرأ مثلاً لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين، وسنورد له إن شاء الله تعالى.
وأنا إلى الآن أقول: كلما قرأت مثلاً لم تفهمه فتضرأ إلى الله عز وجل وابكي أنك لم تصل إلى مرتبة العلماء. علامة العالم أنه يدرك الأمثال المضروبة في القرآن الكريم، هذه لأن الله جعل للعلماء علامات، منها أنه يدرك الأمثال المضروبة في القرآن، يدرك الأمثال المضروبة من حيث معنى المثل، من حيث المقصد من ضربه، من حيث بيان المحسوس منه والمغيب. نعم.
قال: رسول الله إن شاء الله كتاب مستقل متضمن لأسرارها ومعانيها وما تضمنته الإيمان، والله المستعان.
وقد ألف ابن القيم كتابا تحت هذا العنوان أمثال القرآن. نعم.
قال: مثل الأول ثياب المعطل،
ثياب
أحسن. المثل الأول ثياب المعطل تلطخت بعذرة التحريف، وشراب متغير بنجاسة التعطيل، وثياب المشبه متضمخة بدم التشبيه، وشراب متغير بدم التمثيل، والوحد قال الثوب والقلب والبدن يخرج شرابه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. المثل الثاني شجره معقل مهروسه على شفاجوه فيها وشجره مشبه قد اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار وشجره واحد اصلها ثابت واغرب على السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. المثل الثالث شجره معقل شجره الزقوم فالحلوب السليمه لا تبلعها وشجره مشبهه الحمضل فالنفوس المستقيمه لا تتبعها وشجره واحد قوبى يسير الراكب في ظلها يتعامل لا يقطعها. ومثل الرابع المعقل قد اعد قلبه لوقايه الحبل والبرد فبيت عكبه والمشبه قد خسف بعقله فهو يتجلجل في ارض التشبيه الى
الى البهاموت او الى البرهموت. البهاموت او البرهموت اسم لمكان يقال ان فيه ارواح الجهنميين. البهاموت او البرهموت. نعم جميع النسخ عندكم بهاموت. نعم.
قال وقلب واحد يطوف حول العرش ناظرا الى الحي الذي لا يموت.
طبعا لم يصح فيه البهاموت والبرهموت حديث صحيح كل ما فيه من الإسرائيليين. نعم. لكن السلف تواطؤوا عليه وما تواطأ عليه السلف لا يجوز إنكاره من الخلف. نعم.
قال المثل الخامس مصباح العقل قد عصفت عليه أهمية التعقيل أضافها وما أنا ومصباح الشفا قد رارقت فتيلته في عسكر التشبيه فلا تقتبس منه الأزواق. مصباح واحد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه
نار. أذن. طيب تأذن بعدين نكمل. أحد منكم يأذن؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد أكثركم صليتوا العشاء؟ أنا ما صليت العشاء. راح نصلي العشاء اللي ما صلى نصلي العشاء بس نأخر شوي. نعم.
قال رحمه الله ومصباح واحد يوقد من شجرة
نعم المثال السادس خلص.
قال المثل السادس قلب العقل متعلق بالعدم وهو أحقر الحقير قلب شبه عابد للسلف الذي قد يحيط بالتصوير والتقدير والواحد قلب متعبد لمن ليس عنده شيء وهو سميع بصير. قال المثل السابع نقود العقل كلها زيوف فلا تروج عليها بضاعة مشرف كاسدة فلا تنفق لدينا وتجارة ضحت ونادى عليها يوم العرض على رؤوس الأشياء هذه بضاعتنا ردت إلينا. المثل الثامن المعقل كان خنكير إما أن يحلم أثيابا وإما تجد منه ريح خبيثة والمشبث كبائع الخمر إما أن يسكرك وإما أن ينجسك والموحد كبائع مسك إما أن يبنيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. المثل التاسع المعطل قد تخلف عن سفينة نجاة ولم يركبها فأدركه الطوفان والمشبث قد انكسر في زجة فهو يشاهد الغرق بالعيان والموحد قد ركب سفينة نوح فقد صاح به الركبان يركب فيها بسم الله رجليها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. المثل العاشر مذهب المعطل كسراب في قيعة ينسفه الظمآن ماء حتى إذا جاءه من جنبه شيء ووجد الله حتى إذا جاءه من جنبه شيء فراجع خاسئا حسرا وبشر مشرد من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه من نجاسته تغييرا ومشرب واحد من كأس كان بزالها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يكبرونها تكبيرا لقد سميتها بالكافية الشافية للاتصال بالفرقة النادية وهذا عين شروع بمحاكمة الله المستعان على الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إذن سيحكي هذه المحاكمة في نونيته على طريقة المعطل والمثبت والأمثال العشرة التي ضربها وبينها لنا. نقرأ الآن في مقدمة المعلق شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه مقدمة للشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله مقدمة جميلة يبين فيها غرضه من هذه المنظومة الطويلة النونية. ابن القيم رحمه الله أعطاه الله علما غزيرا وإلى جانب ذلك أعطاه حسن التعبير وحسن سياق الكلام وتصريفه وهو جمع بين بضاعة العلم وفقه الدين وبضاعة الأدب في الخطاب وهو أديب بارع يتكلم أو كتب أخذ القلوب بحسن تعبيره وحسن سياقه وحسن اختياره للألفاظ كما تقرؤونه في هذه المقدمة من السلاسة والأدب الرفيع الذي يبالي فيه كبار الأدباء فهو رحمه الله أديب وفقيه محدث مفسر متفنن في كثير من العلوم وهو بحور غزير وقد حصل على هذا العلم الغزير من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه لازمه ملازمة تامة تأثر به وتروى من علمه فظهر ذلك على مؤلفاته فهو يعرض علم شيخه وحجته عرضا فنيا في مؤلفاته وسيأتيكم كلامه في أنه كان في الأول قبل أن يلتقي الشيخ أنه كان ضائعا وأنه كان واقعا في اشتراك المنطق والتصوف حتى أتاح الله له هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام فتروى
يعني شيخ ابن القيم قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام كان مشهور بثلاثة أشياء: مشهور بالمنطق والتصوف والطب. فلما التقى بشيخ الإسلام رحمه الله أصبح علما بحرا خضما في السنة. نعم.
قال فتروى بعلمه وتنوى بفقه وتحرى من التقليد الأعمى وعرف مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بل وقبل ذلك كله وأورده على فقه القرآن والسنة النبوية ومعانيها فتخرج على يد هذا الإمام وهو يعتبر أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ورئيس تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وكلهم أئمة ولكن الإمام ابن القيم حصل على ثروة عظيمة من علم شيخه وأعطاه الله حسن العبارة والصياغة وسياق الكلام بمساق مشوق وكل من قرأ كتبه فإنه يستفيد علما غزيرا وأسلوبا وأدبا وحسن محاجة وإنخاصا ويستفيد لغة وأدبا جما.
حتى يقولون شيخ الإسلام هو اللي لقبه بابن القيم فقال له إذن أنت ابن القيم أو أنت ابن قيم الجوزي ولا ما كان يعرف بهذا الاسم ذلك لأن أجداده كانوا هم القائمين على المدرسة الجوزية فلقبه بقال له أنت ابن القيم بهذا اللقب. ومن أسباب تحصيل علمه الكثير أنه لازم شيخ الإسلام في الأسفار وفي النفي وفي السجن. شوفوا كيف في الأسفار وفي النفي وفي السجن. فكان يختلي بشيخ الإسلام ويحصل علمه في الخلوات والفلوات والسفرات وفي المنفى وفي السجن ما لا يدركه بقية تلامذته. نعم.
قال: ويذكر في هذا الكلام الذي مر أن الناس انقسموا إلى قسمين نحو الأسماء والصفات لله عز وجل. قسم قبلوها قبل الأسماء والصفات.
قبلوها
أحسن الله. قسم قبلوها قبل الأسماء والصفات كما جاءت واستنارت قلوبهم بها وعرفوا وربطوا بها وذكروا الله عز وجل بأسماء وصفاته يلتدون بذلك في أفكارهم ودعواتهم ويتوسلون إلى الله جل وعلا بها كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فرحوا بها وتفهموا معانيها. والقسم الثاني تلقوها بالنكران والبعود والكفر بها وقابلوها بالتأويل والتحريف. وفي مقدمة هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر الطوائف التي تذكرت في الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة أو لبعضها. وقالوا: إنها إذا اعتقد الإنسان يكون مشبها ومجسما، لأن هذه الأسماء والصفات لا تكون إلا للأجسام بزعمه، لأن هذه الأسماء والصفات توجد في المخلوقين، فإذا سمي الله بها أو وصف بها صار مشابها للمخلوقين بزعمه.
هو ابن القيم قسم القسم الثاني إلى قسمين: معطل ومشبه، فتنبه لهذا. القسم الثاني الذين تلقوا آيات وأحاديث الصفات بالنكران والجحود منقسم إلى قسمين: معطلة وهم المؤولة والمحرفة، ومشبهة. نعم.
قال: والسبب في هذا أنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة وبنوا مذهبهم على علم
منطقي. نعم. علم المنطق وعلم الكلام.
على علم المنطق وعلم الكلام، وسموا علم المنطق وعلم الكلام علما يقينيا، وسموا أدلة الكتاب والسنة أدلة سمعية ظنية لا تفيد اليقين ولا تفيد العلم. هذا هو السبب في ضلالهم، فقدموا العلوم العقلية والقواعد المنطقية على أدلة الكتاب والسنة، وصاروا يطيعون الكتاب والسنة إلى قواعدهم كما وافقها قبلوه وما خالفه ردوه، واعتبروا الأصل الذي يلجأ إليه هو علم المنطق وعلم الكلام.
حالهم مثل حال العلمانيين اليوم، يقولون الشيء اللي يوافق الحضارة والعصر نقبل، الشيء اللي ما يوافق الحضارة والعصر نرده. فجعلوا حضارتهم أصلا يحاكم الكتاب والسنة إليه، وأولئكم جعلوا المنطق والفلسفة أصلا يحاكمون الكتاب والسنة إليه. كأنهم يقولون أن نشهد أن العقل رسول الله، هذه مصيبة. نعم.
قال: فنشأ من ذلك والعياذ بالله الضلال المبين والتكذيب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونشأ من ذلك العداوة لأهل الإيمان وأهل العلم، وجهل العلماء وجهل السلف الصالح، حتى قالوا إن طريقة السلف هي طريقة تفويضية، يقرؤون النصوص لكن لا يفهمون معناها ويفوضون معناها إلى الله، ويقرؤونها مجردة قراءة ولا يعرفون معناها. فهم بهذا جهلوا السلف وجعلوا السلف،
يعني وقعوا في ضلالتين: حرفوا الآيات والأحاديث، ثم ظنوا في السلف ظن سوء. يعني مو بس حرفوا القرآن والسنة، لا، حرفوا القرآن والسنة وظنوا في السلف ظن سوء، أنهم ما يفهمون. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال: فهم بهذا جهلوا السلف وجعلوا السلف بزبادة الأميين الذين يقرؤون القرآن ويفهمون معناه، كما قال تعالى في الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وهم لا يظنون. فجعلوا السلف من واتيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعه المرفوعون فضلا بهذه الصفة، أنهم يقرؤون ولا يفهمون قراءة مجردة للألفاظ فقط. قالوا: وأما الخلف فإنهم فهموا.
ما صلينا لحظة، اصبر ما صلينا. نعم.
قالوا: وأما الخلف فإنهم فهموا هذه النصوص وعرفوا أنها ليست على ظاهرها، وأن ظاهرها غير مراد، فأولوها عن ظاهرها وعرفوها عن متونها إلى عقلياتهم وعلومهم المنطقية، وقالوا إن هذا هو العلم. ونشا عن هذا أنهم قالوا إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعدل وأحكم. فطريقة السلف أسلم لأنهم يقرؤونها ولا يبحثون فيها ولا يعرفون معناها، وأما طريقة الخلف فهي أعدل وأحكم لأنهم علموا أن هذه النصوص
ليست على ظاهرها، وأن الله منزه عن ما تدل عليه، فكأن القرآن وكأن السنة على هذا الكلام كأنهما أنزلا لتضليل الناس، لأنهما إذا كان على غير ظاهرهما وأن الحق بخلاف ما دل عليه فمعناه أنهما جاء للتضليل والأحاج وما جاء للهداية والبيان. هذا محصل مذهبهم وهو مذهب الباطل. ثم إذا جحد الأسماء والصفات فكيف يعرفون الله عز وجل؟ قالوا أن يعرف الله إلا بأسماء وصفاته، فالذي يجحد الأسماء والصفات معناه أنه لا يعرف الله عز وجل. هذه ناحية وهي مهمة جدا.
الذي لا يعرف أسماء الله وصفاته كيف ينادي الله؟ سؤال، كيف سيدعو الله؟ ماذا سيقول؟ لذلك أعظم باب من أبواب عبادة الله معرفة أسمائه وصفاته. يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا عزيز أعزني، يا رزاق ارزقني. نعم.
قال
الناحية
الثانية، إذا جعلوا الأسماء والصفات لماذا يذكرون الله؟ ألم يأمر الله بذلك؟ فقال واذكر الله كثيرا، وذكرين الله كثيرا والذاكرات. فما دامت هذه الاسماء والصفات لا حقيقه لها ولا مثول لها، وانما هي على غير ظاهرها، او اعتقد ظاهرها فهو ضال وعنده شكل مجسم، فلماذا يذكرون الله عز وجل؟
هذا سؤال وارد، كيف يذكرون الله اذا كان ليس له اسم ولا صفه؟ نعم.
قال الذاكر لله يقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا سميع يا بصير. تذكر الله بأسماء وصفات، لإصالة هذه الأسماء والصفات سمة وتشبيها وتضليلا كما يقولون، فكيف نذكر الله عز وجل؟ لماذا نذكر الله؟ هل نقول يا من ليس له أسماء وليس له صفات تعالى الله عن ذلك؟ يقول الله تعالى لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، وذو الذين يلحدون في أسمائه تجزون ما كانوا يعملون. هذا هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته، أن يعتقد أنها على غير ظاهرها، وأن ظاهرها باطل، وأن ظاهرها تضليل، وأن ظاهرها تشبيه وتجسيم. هذا هو الإلحاد والعياذ بالله. فمن الذي يؤمن بها ظاهرا وباطنا ويذكر الله تعالى بها ويدعوه بها ويتعرف إلى الله بها، فهذا هو المؤمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
لعلنا نقف ونصلي ثم نكمل بعد الصلاة، لازم نخلص المقدمة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله. استووا واعتدلوا الكراسي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم استغفر الله تبارك وتعالى. بسم الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فقال علامة صالح الفوزان حفظه الله، يقول الله تعالى: ومن ذلك الأسماء الحسنى مدعو بها وذكر الذين يلحدون في أسمائه.
لا لا، ثم مرت في كلام الإمام ابن القيم. ثم مرت في كلام الإمام ابن القيم.
قال رحمه الله: ثم مرت في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة ربما تشكل على بعض الإخوان، يقول: إن الله أقسم بحياته، يعني بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أقسم الله بحياة الرسول، وذلك بقوله: لعمرك إنهم لفي سحرتهم يعملون. فالعمر معناه الحياة، واللام لام القسم، الله جل وعلا يقسم بما شاء لخلقه. أما المخلوق فإنه لا يقسم ولا يحلف إلا لله عز وجل. هذه قاعدة يجب معرفتها، أن الله يقسم بما شاء لخلقه. ومن ذلك أنه أقسم بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو جل وعلا لا يقسم إلا بشيء له أهميته فيه حكمة.
الله يقسم بنفسه، يقسم بأسمائه وصفاته، يقسم بأفعاله، يقسم بما شاء من خلقه. نعم.
قال رحمه الله: قال حكمه الله من تبين رحمه الله رقيق الناس بالأسماء والصفات، وأنه على قسمين: قسم آمن بها وتعبد لله من دونها وأحبها وتذلل بها وذكر الله بها، وهم أهل السنة والجماعة. والقسم الثاني: الذين نفوها وجحدوها وأولوها وظنوا أنها لا تليق بالله جل وعلا، فهو لهم أهل التعطيل والجهمية والمعتزلة، ومن سار في ركابهم من سائر الكرم الذين ينفون الأسماء والصفات، أو ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، أو يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها على تفاوت بينهم. لكن كلهم يجمعهم اسم التعطيل والمعتزلة، هم قل ومستكثر منهم.
يعني من جانب يكون هؤلاء بعض الفرق مع المعطلة فيما عطلوا، ويكونون مع المثبتة فيما أثبتوا، لا يشكل عليك هذا. فمثلا قد تجد في كلام شيخ الإسلام يقول: وقالت المثبتة من أهل السنة والجماعة والأشاعرة والماتريدي، لا يشكل هذا، لأنهم يصنفون مع المثبتة فيما أثبتوا، ويصنفون مع المعطلة فيما عطلوا، وهم إلى التعطيل أقرب. نعم.
قال: بعد ذلك بين ما يجب نحو هؤلاء، هل نسكت ونترك هؤلاء كما يقارب بذلك اليوم بعض الجهال؟ يقولون: لا تترك الناس ولا تدرسوا مذاهبهم ولا شبههم ولا ترد عليهم، ما لكم ولا تتركوهم. الامام ابن القيم يقول: لا، لا تتركهم، هؤلاء يجب جهادهم قبل جهاد الكفار. لماذا؟ جاهلهم بالاسلحه؟ لا، جاهلهم برد باطله والدحض زيفهم ومناقشه شبههم، هذا هو جهادهم. امر الله بجهادكم جهاد الكفار والمنافقين، والكفار يجاهدون بالسيف والسلاح، والمنافقون يجاهدون بالحجة واللسان، وهؤلاء أشد المنافقين، وهم أخطر على الإسلام من غيرهم، فيجب مجابهتهم والوقوف ضدهم، وبيان باطلهم وتلبية حقائقهم، وبيان ما يقول إليه مذهبهم، حتى يكون الناس على بصيرة، لئلا تنطلق
أفهاتهم، لأن كتبهم الآن كثيرة منتشرة، ثم الطابع تقلب إليهم كل جانب، وورثة هؤلاء يحفظونها ويحققونها ويقدمون لها ويروجونها، فلا بد من قبل أن نخرج كتب السلف والأئمة التي تحكم على هؤلاء وندرسها ونأخذ منها نبحث عنه ونخرجه للناس. هذا أمر واجب وهو من الجهاد في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قبل أمر به قبل الجهاد بالسيف، وأمر به يوم أن كان بمكة، فإن الله أمر به يوم أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، ليس هناك جهاد بالسيف، ومع ذلك أمره الله تعالى فلا تطع الكافرين. الآية هذه مكية، وجاهدوا به الضمير يرجع إلى القرآن، يعني جاهدوا القرآن العظيم والحجة القرآنية، فيجب جهاد هؤلاء حجة الكتاب والسنة وبيان باطله وتجلية مذهبه، ألا
وألا نغفل ولا نغفل عن ذلك. نعم، فيها واو وهو الصواب،
وألا نغفل عن ذلك ونسكت عنه ونتجاهل. يجب علينا مقاومة أهل هذا المذهب قبل مقاومة غيره من أهل الباطل، لأن هذا مذهب يتسم بأنه مذهب الإسلامي، أما مذهب الكفر والإلحاد هذا مفروح معروف أنه كفر وإلحاد، لكن المشكل الذي يأتيك متلبسا بالإسلام وهو يأخذ نصوص القرآن ونصوص السنة المتعلقة بالله ويتعلمها ويؤولها ويجهل الناس بها، هذا أشد خطرا، والسكوت عنه والإعراض عنه أخطر من السكوت عن جهاد الكفار والمنافقين الخارجين. هذا هو مقصود الإمام رحمه الله، أن هؤلاء لا يجوز السكوت عنهم ولا ترك مذاهب تنتشر بين الناس، ولا إعطاء فرصة لكتبهم أن تنتشر بين الناس وتكون بأيدي الجهاد وبأيدي شباب المسلمين من جهة أن يبصروا بها ويحذروا منها ويبين لهم باطلها، حتى نأمن على عقائدنا وشبابنا وعلى بلادنا من دخول هذه المذاهب الفاسدة. ولذلك الكفار لا يجاهدون ولا يقاتلون إلا بعد الدعوة وبيان الحق لهم ويبين لهم الحق، ويدعون إلى قبوله ودخوله الإسلام، فإن أبوا فإنهم يقاتلون بسيف، لكن لا يقاتلون بسيف حتى تقام عليهم الحجة والقرآن والسنة وبيان أن ما هم عليه هو الكفر، فالجهاد بالحجة مقدم على الجهاد بالسيف. فأهل الحق يقاومون أهل الباطل، والمنافق يعيش في راحة ورغد وكأن الأمر لا يمكن كما قال.
نعم، في راحة ورغد وكأن الأمر لا يهمه، صلح العبارة، وكأن الأمر لا يهمه. ها، انتبهوا، هنا في خطأ في العبارة، اللا متقدمة بعدين ما فيها لا، وكأن الأمر لا يهمه. نعم، إلا أن تكون عبارة الشيخ عامية ولا كأن الأمر يهمه، ممكن. نعم،
كما قال الله تعالى في أهل النفاق، لو يجدون ملجأ المغارات المدخلة لولوا إليه وهم يدفعون. هذه صفة أهل النفاق، وقالوا لا تنفروا الحق ويخذلون على الجهاد، دائما يدعون إلى الراحة وإلى التلذذ في الدنيا وينهون عن ارتكاب المشاق وعن الجهاد في سبيل الله، فالجهاد مع الأعداء يدعون إلى المسالمة حتى يتمكن الباطل ويدخل إلى قعر بلاد المسلمين، وهم يقولون تلذذوا بدنياكم وانبسوا في الظل والبراد إلى آخره، كل الذين يقولون لا تردوا على أهل الباطل يقولون الآن هذا عجل وطائش متسرع بعقلية وليست مضمضة إلى غير ذلك من الأوصاف القبيحة، وأنهم لا يعرفون حقيقة الواقع، باعوا أدلة علوم الله على خلقه القرآن الكريم وفي السنة النبوية بالصعود الكلمة الطيب إليه وبعروج الملائكة إليه وعروج الأنبياء كعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، والعروج معناه الصعود، وأرواح المؤمنين إذا قبضت يصعد بها إلى السماء يصعد بها إلى السماء، كل هذه تدل على علوم الله على عرشه، لأن الصعود إنما يكون من الأسفل إلى الأعلى. لما سمع المعطل الذي ينفي علو هذه الأدلة ممن أورادها عليه في مجلس المذكور لم يستطع الإجابة عليها فسكت، وفي نفسه التعقيد، ولكنه لم يستطع رد الأدلة لأنها أدلة مفحمة، ولما لم يستطع المعطل رد الأدلة التي أوردها عليه المثبت ذهب إلى قوله وينثال من المعطلين وتشاوروا فيما بينهم ولفقوا شبها أوحى بها بعضهم إلى بعض، ثم دعوا المثبت إلى مجلسهم، لما أبوا عقد المحاكمة طلبوا منهم أن يكتبوا ما عندهم كتابة ويقدمها إليه ليقرأها ويظهر، وإن كان فيها حق قبله، وإن كان فيها باطل رده بينه وبينه لهم، لأن الكتابة أسلم لهم من حضورهم لمجلس الحاكم وانهزامهم أمام الحاكم وأمام الحاضرين. فهو انتقل به إلى درجة أخرى وهي الكتابة، بأن يكتبوا ما عنده من الحجج والدلائل ويعلقونها عليه يقرأه بنفسه، وهذا إنصاف له، فلا أحد يدري عن الكتابة، كتابة سرية. فلما أبوا أن يكتبوا ما عنده دعاهم إلى العلاقة بينه وبينهم بأن يقفوا عند الكعبة ويدعوا باليأس واللعنة على الكاذب، كما قال الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لما جاءوا النصارى الإجرام وحصل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم محاورة، فقال: فقل تعالوا فادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم
طبعا المباهلة ليس من شرط أن يكون بين الركن والمقام، لكن المباهلة قد تعظم مكانا وزمانا ومقاما ووصفا وحالة. هذه صور تعظيم المباهلة، هذا أمر جائز، أما أصل المباهلة فمشروع. نعم.
قال:
فلما
صار المباهل لأنهم يعلمون أنه على الحق وأنه على الباطل، وأنه لو دعوا على انفسهم هذه الدعوه لنزلت بهم، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم مصالحه على ان يدفعوا الجزيه. ثم ضرب الامام ابن القيم الامثال لاهل الحق وخصومهم، والامثال جمع مثل، وهو ان يصور الغائب بشيء حاضر، بان يقلب الشيء الغائب بشيء حاضر يراه الناس. هذا هو المثل، والقران فيه امثال كثيره،
وكل مثل في القران فهو بمعنى القياس. ليش؟ لأن فيه قياس شيء غائب بشيء محسوس، شيء متصور بشيء معقول مدرك مشاهد، فهذا قياس. ولقيس المضروبة في القرآن، الأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة، أقيسة عقلية. نعم.
قال الله جل وعلا: سبحانه ليتميز الحق من الباطل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالله يذكر الأمثال المسلمة والأشياء الغائبة بأشياء مشاهدة حتى يتضح الحق. ومن هذه الأمثال قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل ضرب الله للموحد، للموحد المشرك، فالموحد له سيد واحد فقط يقوم بطاعته ويعلم ما يعنيه وهو في راحة معه. أما المشرك فهو مثل العبد الذي يملك عدة أشياء لا يدري ما يرضي منه، كل واحد له ربه، هذا يكون بخلاف ما يريد منه الآخر، وإذا أرضى هذا السخط قال الآخر فهو في قلق منهم. هذا مثل المشرك الذي يعبد عدة آلهة ويتقرب إلى عدة آلهة، إنه لا يكون أي رؤيتهم ويحقق رغباتهم ورجلا سلما لرجل هذا الموحد هل يستطيع مثلا؟ قال تعالى: ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم بما ملكت ايمانكم من شركاء. لما كانوا يقولون في التنبيه: لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون: هذه الاصنام وهذه الاوثان مملوكه لله، وانما اتخذناها لتقربنا الى الله زلفى. وساءت. فالله جل وعلا يقول: انتم هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكا منه في ماله؟ لا يرضى واحد من الناس أن يكون عبده شريكا منه في ماله، فكيف ترجعون لله شركاء من عبيده؟ هذا مثل ضرب الله يرد به على الذين يدعون مع الله آلهة أخرى ويقولون: إن هذه الآلهة عبيد لله وملك لله، لكننا اتخذناها وسائط بيننا وبين الله، فإن كانوا لا يرضون لأنفسهم أن يشاركهم عبيدهم ومماليكهم فكيف ينسبون هذا لله سبحانه وتعالى؟
إذا انتبهوا، كونهم يعبدون غير الله ويقولون ما نعبدهم مملوك لله ما يغير الشرك، هو شرك. هذا مثل اللي يقول إن الولي يخلق بإذن الله، يظن أنه إذا قال بإذن الله خلاص معناته خرج من المشكلة. لا، ما خرج من المشكلة، حتى المشركين يقولون أن أوليانا يفعلون بإذن الله، ومع ذلك سماه الله شركا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ذكر في الأولية إعلام المبتدعين جملة من هذه الأمثلة القرآنية.
يصح هذا الكتاب أن يطلق عليه إعلام الموقعين بمعنى إخبار، أو أعلام الموقعين بمعنى أمارات وأدلة للذين يوقعون عن الله عز وجل. الكتاب له قرئ هكذا وهكذا اسمه إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين. نعم.
قال وفسرها وبعض الناس أفادها من الكتاب وطبعها رسالة مستقلة. قال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمة طيبة هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كشجرة طيبة وهي النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء يعني بعلو تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا مثل كلمة التوحيد سبحانه الله بالنخلة. ومثل كلمة الخليفة هي كلمة الشرك كشجرة خبيثة فسدت من فوق الأرض ما لها من قرار، لأن الشرك ليس له أصل وليس له دليل وليس له ثمرة إلا العذاب، مثل الحمرة ليس لها ثمر إلا شيء
مر علقم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب تبغى نقرأ ولا نقف؟ لا لا أمر لك. ها؟ كمل. إذا كملنا راح نكمل لغاية فصل صفحة 40 كيفك؟ تبي تروح هناك؟ طيب نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الأحد القادم إن شاء الله، ونوطن أنفسنا على أن القراءة إذا ما كفى إلى الإقامة نكمل بعد العشاء، نوطن أنفسنا على هذا شيئا يسيرا يعني حتى نمشي، وإلا ما راح نخلص يعني. اليوم زين مشيتنا 25 صفحة نعمة. نسأل الله جل وعلا تقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.